نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح، وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه، حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمع الكريم، موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو تلمذة مشاركة. أهلا ومرحبا بك صديق المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلانية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. في هذه السلسلة من برنامج تلمذة سوف نتعلم كيف نشارك مع المؤمنين الآخرين بعض ما قرأناه وتعلمناه في أوقات خلوتنا الشخصية مع الله. فشركتنا مع مؤمنين آخرين تسهم إسهاما عظيما في بناء إيماننا وشخصياتنا. لذلك حاول أن تلتقي بمجموعة صغيرة من المؤمنين مرة واحدة في الأسبوع لمشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء قراءتكم لكلمة الله وتأملكم فيها. وإذا كنت لا تعرف كيف تقضي وقتا شخصيا مع الله، يمكنك أن تستعين بطريقة الحق المفضل للتمتع بخلوة روحية، ويمكن تلخيص هذه الطريقة في 5 خطوات سهلة على النحو التالي. الخطوة الأولى: صلي لكي تهيئ قلبك للإصغاء إلى الله والتحدث إليه. الخطوة الثانية: اقرأ مقطعا من الكتاب المقدس. الخطوة الثالثة: اختر الحق المفضل لديك. الخطوة الرابعة: تأمل في الحق المفضل لديك. الخطوة الخامسة والأخيرة: صلي صلاة تتوافق مع الحق المفضل لديك. والآن عندما تجتمع مع إخوتك وأخواتك في المسيح للمشاركة، تناوبوا على مشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء أوقات خلواتكم الشخصية مع الله. ونبدأ بالاستماع إلى مشاركة من الأصحاح الأول من الرسالة الأولى إلى أهل تسالونيكي. أود أن أشارك من الرسالة الأولى إلى أهل تسالونيكي الأصحاح الأول والآيات من 4 وحتى 7 عن الاقتداء بالمسيح والرسل. فنحن نقرأ، يقول: عالمين أيها الإخوة المحبوبون من الله اختياركم أن إنجيلنا لم يصر لكم بالكلام فقط، بل بالقوة أيضا وبالروح القدس وبيقين شديد، كما تعرفون أي رجال كنا بينكم من أجلكم. وأنتم صرتم متمثلين بنا وبالرب، إذ قبلتم الكلمة في ضيق كثير بفرح الروح القدس، حتى صرتم قدوة لجميع الذين يؤمنون في مكدونية وفي أخائية. فقد كان هناك في مدينة تسالونيكي معلمون كذبة حاولوا أن يهدموا إيمان المؤمنين الجدد وأن يشككوهم في خلاصهم، لكن الرسول بولس أكد لهؤلاء المؤمنين قائلا لهم بأن ما اختبروه هو عمل الله، فالله هو الذي اختارهم وهو الذي غيرهم بواسطة الروح القدس. لكن كيف عرف الرسول بولس أن اهتداء مؤمني تسالونيكي كان من الله؟ هناك 3 أسباب مقنعة لذلك، نجدها في رسالة تسالونيكي الأولى الأصحاح الأول والآيات من 4 وحتى 7، وهي على النحو التالي: السبب الأول، الطريقة التي عمل الله بها من خلال الكرازة بالإنجيل. فقد كانت الكرازة بالإنجيل مصحوبة بالقوة واليقين، فالرسول بولس يقول هنا: عالمين أيها الإخوة أن إنجيلنا لم يصر لكم بالكلام فقط، بل بالقوة أيضا وبالروح القدس وبيقين شديد. فالروح القدس عمل في الرسول بولس ورفاقه وجعلهم يتكلمون بقناعة شديدة، فقد كانوا يؤمنون حقا بالرسالة التي يكرزون بها، وكان حضور الله واضحا في حياتهم وخدمتهم. كذلك فقد عمل الروح القدس بقوة في السامعين أيضا، داحضا كل المجادلات والمعتقدات المعارضة لله. من جهة أخرى، فقد عزز الروح القدس إيمان أهل تسالونيكي بالله الحي الذي أعلن ذاته في الكتاب المقدس وفي شخص الرب يسوع المسيح. وليس هذا فحسب، بل إنه غيرهم تغييرا جذريا. فبعد أن كانوا يعبدون أصناما وآلهة باطلة، أصبحوا يعبدون الله الحي. وقد عرف الناس أن اهتداء أهل تسالونيكي كان من عمل الله نفسه من خلال الكرازة بالإنجيل. السبب الثاني، الطريقة التي عمل الله بها من خلال الخدمة المضحية. فقد كان رسل المسيح مثالا حقيقيا في الخدمة المضحية، فقد كان مؤمنو تسالونيكي يعرفون كيف أن الرسول بولس ورفاقه عاشوا وخدموا بينهم ومن أجلهم. أما المعلمون الكذبة فكانوا يتاجرون بالخدمة والوعظ من أجل تحقيق الربح القبيح. وهكذا فقد رأى مؤمنو تسالونيكي صدق وأمانة الرسول بولس ورفاقه في الخدمة وحماستهم واستعدادهم للتضحية من أجل نشر رسالة الإنجيل، كما أنهم رأوا بأم أعينهم كيف أن بولس ورفاقه كانوا يبعدون أنظار الناس عنهم ويوجهونها إلى يسوع المسيح. وبهذا عرف الناس أن اهتداء هؤلاء المؤمنين في تسالونيكي كان شيئا قام به الله نفسه، لأنهم رأوا أمثلة حية على الخدمة المضحية لبولس ورفاقه وخدام الرب الأمناء. السبب الثالث، الطريقة التي عمل الله بها من خلال قدوة المؤمنين الجدد. فالمؤمنون الجدد في تسالونيكي حذوا حذو الرسول بولس ورفاقه، فهم لم يقبلوا رسالة الإنجيل فحسب، بل وأصبحوا خداما للرب هم أيضا. فبعد أن قضوا بعض الوقت في التعلم والتمثل بخدام الرب وبالرب يسوع المسيح شخصيا، أصبحوا هم أنفسهم قدوة للآخرين. ففي بادئ الأمر ترك هؤلاء عبادة الأصنام وصاروا يعبدون الله الحي، ثم صاروا خداما وراحوا يكرزون بالإنجيل بقوة وبالروح القدس وبيقين شديد هم أيضا. وليتنا جميعا عزيز المستمع ننادي بالإنجيل بقوة وبالروح القدس وبقناعة شديدة، وليتنا جميعا نصبح قدوة صالحة لجميع من هم حولنا. والآن نستمع إلى مشاركة من الأصحاح الثاني من الرسالة الأولى إلى أهل تسالونيكي. أود أن أشارك من الرسالة الأولى إلى أهل تسالونيكي الأصحاح الثاني من الآية 17-18 عن تصرفنا كآباء وأمهات روحيين. فقد تعامل الرسول بولس مع أهل تسالونيكي برفق يشبه رفق الأم المرضع على أولادها، وبتشجيع يشبه تشجيع الأب لأبنائه، فهو يقول: بل كنا مترفقين في وسطكم كما تربي المرضعة أولادها، هكذا إذ كنا حانين إليكم كنا نرضى أن نعطيكم لا إنجيل الله فقط بل أنفسنا أيضا، لأنكم صرتم محبوبين إلينا. ثم يقول: كما تعلمون كيف كنا نعظ كل واحد منكم كالأب لأولاده، ونشجعكم ونشهدكم لكي تسلكوا كما يحق لله الذي دعاكم إلى ملكوته ومجده. وهكذا فإن الرسول بولس ورفاقه الخدام لم يعاملوا أهل تسالونيكي كما يعامل الضابط جنوده، ولا حتى كما يعامل المعلم تلاميذه، بل عاملوهم كما يعامل الأم والأب الصالحين أبناءهم. فمن جهة فقد عاملوهم كأم، هذا يعني أنهم عاملوهم برفق وبقلب مفتوح وبلطف شديد، وكانوا يشتغلون نهارا وليلا لكي لا يكونوا عبئا ثقيلا على مؤمني تسالونيكي، وكانوا يحتملون ضعف المؤمنين الجدد وإخفاقهم، وكانوا يعتنون بهم كما تعتني الأم المرضعة بطفلها، وكانوا يشاركونهم أحلى خبر في العالم كله ألا وهو الخبر السار، وكانوا أيضا يشاركونهم أنفسهم ووقتهم وطاقتهم ومواهبهم وكل شيء. من جهة أخرى فقد عاملوهم كأب، هذا يعني أنهم شجعوهم في أوقات الضعف وعزوهم في أوقات الألم وحضوهم دوما على أن يسلكوا كما يريدهم الرب أن يسلكوا، أي أن يعيشوا حياة قداسة وبر ومحبة. فقد كان الرسول بولس يعلم يقينا أن الله يريد أن يكون هو الرب والسيد على قلوب هؤلاء المؤمنين في تسالونيكي، لهذا فقد حرص كل الحرص على تشجيعهم كما يشجع الأب الصالح أبناءه. والآن عزيزي المستمع نستمع إلى مشاركة من الأصحاح الثالث من الرسالة الأولى إلى أهل تسالونيكي. أود أن أشارك من الرسالة الأولى إلى أهل تسالونيكي الأصحاح الثالث والآية العاشرة عن تكميل نقص إيمان المؤمنين الجدد. فقد أرسل الرسول بولس تلميذه تيموثاوس إلى الكنيسة في تسالونيكي لكي يطمئن على أحوال المؤمنين هناك، وعندما عاد تيموثاوس كان يحمل أخبارا مطمئنة وطيبة عنهم، وقد عبر الرسول بولس عن رغبته في زيارتهم شخصيا فقال: طالبين ليلا ونهارا أوفر طلب أن نرى وجوهكم ونكمل نقائص إيمانكم. هذا يرينا أنه إلى جانب عمل الرسول بولس نهارا وليلا لإعالة نفسه والقيام بأعمال الخدمة التي أوكلها الله إليه، فقد كان يخصص وقتا للصلاة، وهو يقول هنا إنه كان يصلي ليلا ونهارا، فقد كان شوق قلبه هو أن يستمر في مساعدة مؤمني تسالونيكي إلى أن ينضجوا في إيمانهم لأنهم كانوا حديثي الإيمان. ويمكننا أن نتعرف على جوانب الضعف لديهم من خلال الجزء المتبقي من الرسالة إلى أهل تسالونيكي، ومع أنهم حققوا تقدما ملموسا في إيمانهم إلا أن تلك لم تكن نهاية الرحلة، فقد كانت الفرصة متاحة لتحقيق المزيد من التقدم والنضج. لهذا فإن الرسول بولس يحضهم في الآيتين الأولى والعاشرة من الأصحاح الرابع على السلوك بما يرضي الله وعلى أن يحب بعضهم بعضا. كذلك فقد كانوا متحيرين بشأن المجيء الثاني ليسوع المسيح ويحتاجون لمزيد من التعليم والتشجيع في هذا الأمر، وكان البعض منهم كسولا ويحتاج إلى مزيد من الانضباط والحزم، وكان البعض خائفا ويحتاج إلى التشجيع. وليت كل واحد منا يكمل نقائص إيمان المؤمنين من حوله ويساعدهم على النمو في إيمانهم. من جهة أخرى ليت كل واحد منا يسمح للمؤمنين الآخرين بأن يكملوا نقائص إيمانه أيضا، فالمؤمنون يشكلون جسدا واحدا، لهذا فإن جميع أعضاء هذا الجسد تسهم في دعم الأعضاء الأخرى ومؤازرتها. وأخيرا نستمع إلى مشاركة من الأصحاح الرابع من الرسالة الأولى إلى أهل تسالونيكي. أود أن أشارك من الرسالة الأولى إلى أهل تسالونيكي الأصحاح الرابع من الآية 13 وحتى 18 عن القيامة عند مجيء المسيح ثانية. فقد كان المؤمنون في كنيسة تسالونيكي يجهلون ما سيحدث عند موتهم وبعد ذلك، وكثيرا ما يؤدي الجهل إلى القلق وعدم الطمأنينة، لذلك فقد علمهم الرسول بولس عن موت المؤمنين المسيحيين وقيامتهم، وفيما يلي ملخص لأهم تعاليمه بهذا الشأن. أولا، لا يمكن لأرواح الأموات أن تخاطب الأحياء على الأرض ولا أن تفعل شيئا لنفعهم أو إيذائهم، فالموت يسمى بالرقاد، هذا لا يعني أن روح الميت تبقى في حالة عدم وعي أو عدم إدراك لما حولها إلى أن يحين وقت القيامة. فمع أن روح الميت ليست على اتصال بالعالم الذي تركته، إلا أنها على اتصال بالعالم الذي ذهبت إليه. فنحن نقرأ في سفر الجامعة الأصحاح التاسع من الآية الخامسة وحتى العاشرة، يقول: أما الموتى فلا يعلمون شيئا ولا نصيب لهم بعد إلى الأبد في كل ما عمل تحت الشمس، ليس من عمل ولا اختراع ولا معرفة ولا حكمة في الهاوية التي أنت ذاهب إليها. وهكذا في الوقت الذي تكون فيه أجسادنا في القبر، فإن أرواحنا لا تدري بما يحدث على هذه الأرض، ولا تستطيع أن تتواصل مع الأحياء ولا أن تقدم النصح والإرشاد لهم. هذا يعني أن الأشخاص الذين يؤمنون بأن أرواح أحبائهم الذين رقدوا منذ زمن بعيد تتواصل معهم، إنما يعيشون في وهم ويصدقون أكاذيب إبليس. ثانياً، أرواح الأموات تذهب إلى مكان ما في الوقت الفاصل بين الموت والقيامة. فنحن نقرأ في إنجيل لوقا الأصحاح السادس عشر والآيات من الثانية والعشرين وحتى السادسة والعشرين، يقول: فمات، أي لعازر المسكين، وحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم، ومات الغني أيضا ودفن، فرفع عينيه في الجحيم وهو في العذاب، ورأى إبراهيم من بعيد ولعازر في حضنه، فنادى وقال: يا أبي إبراهيم ارحمني، وأرسل لعازر ليبل طرف إصبعه بماء ويبرد لساني، لأني معذب في هذا اللهيب. فقال إبراهيم: يا ابني، أذكر أنك استوفيت خيراتك في حياتك، وكذلك لعازر البلايا، والآن هو يتعزى وأنت تتعذب، وفوق هذا كله بيننا وبينكم هو عظيمة قد أثبتت، حتى إن الذين يريدون العبور من هنا إليكم لا يقدرون، ولا الذين من هناك يجتازون إلينا. هذا يرينا أنه بينما ترقد أجساد الأموات في القبور، فإن أرواح الأشرار وغير المؤمنين تتعذب في الجحيم. ومع أن أرواح الأشرار وأرواح المؤمنين يمكنها أن ترى بعضها بعضا وأن يخاطب بعضها بعضا، إلا أنها لا تستطيع أن تتخاطب مع الناس الأحياء على الأرض ولا أن تعبر إلى الجانب الآخر. هذا يعني أنه لن تكون هناك فرصة أخرى لغير المؤمنين بعد موتهم. أما المؤمنون الذين يرقدون في الرب، فإن أجسادهم تذهب إلى التراب، في حين أن أرواحهم تذهب لتكون في محضر الله. لهذا فقد قال يسوع للص التائب: الحق أقول لك، إنك اليوم تكون معي في الفردوس. ثالثاً، مجيء المسيح ثانية سيعلن بهتاف الرب وصوت البوق. فنحن نقرأ في الرسالة الأولى إلى أهل تسالونيكي الأصحاح الرابع والآية السادسة عشرة، يقول: لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله. هذا يرينا أن يسوع المسيح سينادي معلنا أن الوقت قد حان لمجيئه ثانية، ولقيامة الأموات، وللدينونة الأخيرة، ولتجديد السماء والأرض. كما أن يسوع المسيح يقول في إنجيل يوحنا الأصحاح الخامس والآيتين الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين: لا تتعجب من هذا، فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته، فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة. وفي الوقت نفسه سوف يسمع صوت رئيس الملائكة وصوت البوق الذي يأمر الأموات بأن يقوموا. فنحن نقرأ في الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح الخامس عشر والآية الثانية والخمسين: في لحظة، في طرفة عين، عند البوق الأخير، فإنه سيبوق، فيقام الأموات عديمي فساد. رابعا، أرواح جميع المؤمنين الذين ماتوا قبل المجيء الثاني للمسيح سترجع مع المسيح إلى الأرض. فنحن نقرأ في الرسالة الأولى إلى أهل تسالونيكي الأصحاح الرابع والآية الرابعة عشرة: لأنه إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام، فكذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم الله أيضا معه، كما نقرأ في الرسالة إلى أهل كولوسي الأصحاح الثالث والآية الرابعة، يقول: متى أظهر المسيح حياتنا فحينئذ تظهرون أنتم أيضا معه في المجد. خامسا، أرواح جميع المؤمنين الذين ماتوا قبل المجيء الثاني للمسيح ستقوم أولا من الموت. نقرأ في الرسالة الأولى إلى أهل تسالونيكي الأصحاح الرابع والآية السادسة عشرة، يقول: لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح سيقومون أولا. فسوف تقوم أجساد المؤمنين الراقدين من القبور متحدة في الوقت نفسه مع أرواحها. سادسا، أجساد المؤمنين الذين ما زالوا على قيد الحياة عند مجيء المسيح ثانية ستتغير في لحظة. فنحن نقرأ في رسالة تسالونيكي الأولى الأصحاح الرابع والآية الخامسة عشرة: فإننا نقول لكم هذا بكلمة الرب، إننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا نسبق الراقدين، كما نقرأ في الرسالة الأولى إلى أهل كورينثوس الأصحاح الخامس عشر والآية الحادية والخمسين: هو ذا سر أقوله لكم، لا نرقد كلنا، ولكننا كلنا نتغير في لحظة، في طرفة عين، عند البوق الأخير، فإنه سيبوق فيقام الأموات عديمي فساد، ونحن نتغير، لأن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد، وهذا المائت يلبس عدم موت. سابعا، المؤمنون جميعا سيخطفون لملاقات الرب يسوع في الهواء. فنحن نقرأ في الرسالة الأولى إلى أهل تسالونيكي الأصحاح الرابع والآيتين السابعة عشرة والثامنة عشرة، يقول: ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. لذلك عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام. إذن بعد أن تقوم أجساد المؤمنين الراقدين وتتغير أجساد المؤمنين الأحياء، سوف يخطف المؤمنون جميعا لملاقات الرب في الهواء وليكونوا معه إلى أبد الآبدين. ثامنا، بعد أن يأتي المسيح ثانية لن يحظى الناس بفرصة أخرى للتوبة ونوال الخلاص. فنحن نقرأ في العهد الجديد أن المجيء الثاني للمسيح سيكون مباغتا ومفاجئا. هذا يعني أنه يجب على جميع الناس أن يكونوا مستعدين للقائه في أي وقت، فهو لن يأتي في المرة الثانية لتخليص الناس بل لإدانتهم. لهذا فإننا نقرأ في الرسالة الثانية إلى أهل كورينثوس الأصحاح السادس والآية الثانية، يقول: هو ذا الآن وقت مقبول، هو ذا الآن يوم خلاص. بهذا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من الرسالة الأولى إلى أهل تسالونيكي. أما في الحلقة القادمة فسوف نستمع إلى بعض المشاركات من الأصحاح الخامس من هذه الرسالة وإلى بعض المشاركات من الرسالة الثانية إلى أهل تسالونيكي. فإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله، نترككم أعزائنا المستمعين في ملء نعمة الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. آمين.
يا رب إنني غريب في طريقي للديار، فمتى تأتي حبيبي طال وقت الانتظار، طال وقت الانتظار. آمين تعالى يا إلهي، آمين تعالى يا يسوع، كوعدك آمين تعالى يا أيها الرب يسوع، كوعدك آمين تعالى يا أيها الرب يسوع. فرحك القدوس يدعو، وكذا تدعو العرب.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 0035799786310 0035799786310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@telmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.